السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا هذه المجالس الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لا عجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن الزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى الأعرابي على ركبتيه من هذا الخبر العظيم، فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. فقال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم ارزقنا من واسع فضلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله العلي العظيم بكرمه ومنه وجوده أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم بفضل الله تعالى وصلنا إلى اللقاء 34 في شرح أسماء الله الحسنى مع اسم الله الخبير جل جلاله. قال الإمام ابن القيم في فضل دراسة أسماء الله الحسنى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها، إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها طرفة عين ومحبتها ساعة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القلب الذي كان به أعلم وأعرف وله أطلب وإليه أقرب، الذي كان هذا قوت قلبه وحياته ونعيمه وقرة عينه. اللهم نعمنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهل بالله سم مهلك، الجهل بالله سم مهلك، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهل بالله سم مهلك، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. قال ابن القيم رحمه الله: لو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، وما ضل من ضل إلا لجهله بالله، وما قصر من قصر، ولا أعرض من أعرض، ولا انتكس من انتكس إلا لجهله بالله، وما عصى من عصى، ولا تجرأ متجرئ، ولا حارب الله من حاربه إلا لجهله بالله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره. والدواء لهذا الجهل العلم بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن التعرف على الله تعالى من خلال تعلم أسمائه وصفاته يورث العبد محبة الله وخشيته ويوجب له تعظيمه وإجلاله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولقاؤنا اليوم مع اسم الله الخبير، مع اسم الله الخبير. إذا احتار الإنسان في أمر استشار، وكثيرا ما يتم نصحه بأن يلجأ إلى خبير متخصص جمع بين العلم والخبرة. ولذا يبحث الناس عن الخبراء في شتى مجالات الحياة يستعينون بآرائهم. والله سبحانه وتعالى قال مادحا نفسه العلية: ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. فهو الرحمن سبحانه: ولا أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم به منه سبحانه، هو الرحمن، فاسأل أيها النبي به خبيرا. يعني بذلك سبحانه نفسه الكريمة، فهو الذي يعلم صفاته وعظمته وجلاله، ولا أحد أعلم به منه سبحانه، ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من البشر أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله علمه وألهمه. ما الدلالات اللغوية لاسم الله الخبير؟ الخبير في اللغة من مباني المبالغة، فعله خبر يخبر خبرا، وخبرت بالأمر أي علمته، خبرت بالأمر أي علمته، وخبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته. الخبرة أبلغ من العلم، الخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة. فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبيانه وتجربته وامتحانه، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة. وعند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. سألها أبو موسى رضي الله عنه: فما يوجب الغسل؟ قالت له رضي الله عنها: على الخبير سقط. ماذا تعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ أنه سأل من يعلم الجواب بتمامه، أي أنك سألت من يعلم الجواب بتمامه، لأن الخبير الذي يخبر الشيء بتفاصيله. ورود اسم الله الخبير في القرآن: ورد في القرآن اسم الله الخبير 45 مرة، 45 مرة، ومنها قوله تعالى في الآية 80 بعد 100 في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي سورة الأنعام: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وفي سورة فاطر: إن الله بعباده لخبير بصير. وفي سورة التحريم قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وفي سورة العاديات: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وكثير ما ستأتي على آيات وتري أن اسم الله سبحانه وتعالى الخبير يكون في هذه الآيات، لأننا ذكرنا أن هذه بعض الآيات ورد اسم الله الخبير في القرآن 45 مرة. ما الدليل على هذا الاسم العظيم من السنة؟ وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بأنه الخبير. ففي قصة خروج عائشة رضي الله عنها، في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الظلام الدامس يريد أن يذهب إلى البقيع. فهذه أم المؤمنين المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها غيرة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت خلف النبي عليه الصلاة والسلام غيرة عليه، فظنت أنه ذاهب لإحدى زوجاته. وهو عليه الصلاة والسلام يريد الذهاب إلى البقيع حيث قبور أصحابه ليستغفر لهم. فلما رجعت هي أمامه مسرعة، لا تريد أن يعلم أنها خرجت خلفه، وأخذت تسرع تريد أن تصل إلى فراشها قبله. فلما دخل وجدها ليست بحال النائم، بل تحت الغطاء وصدرها يخفق بشدة كأنها كانت تجري، ويرتفع الغطاء وينزل. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لم تكن نائمة، فسألها: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟ فلم ترد. فعندها قال عليه الصلاة والسلام: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. إذن إما تخبريني يا عائشة أو ليخبرني اللطيف الخبير الذي لا يخفى عليه خافية. هذا هو دليله من السنة. ما معنى اسم الله الخبير؟ الآن احنا تكلمنا أولا لغويا معنى الاسم في حق الله تعالى. قال ابن جرير الطبري في قوله: نبأني العليم الخبير، الخبير العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء. إذن الخبير العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء. وقال ابن جرير: خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. وقال أيضا ابن جرير: والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده، هو بجميعها محيط، لا يخفى عليه شيء، وهو مجازيهم بها، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الخطابي في معنى اسم الله الخبير في قوله تعالى: فاسأل به خبيرا، هو العالم بكهن الشيء المطلع على حقيقته. قال الخطابي: هو العالم بكهن الشيء المطلع على حقيقته. قال الغزالي: الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا يضطرب نفس، ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره. قال الغزالي: الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره، وهو بمعنى العليم. الخبير بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة. العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة، وسمي صاحبها خبيرا. ماذا قال الشيخ السعدي رحمهم الله جميعا علماء المسلمين، وجعل كل هذا العلم الذي نتعلم ويتناقلوا الأجيال في ثوابهم رفع لهم في الدرجات ومغفرة في السيئات؟ قال الشيخ السعدي: العليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. الخبير سبحانه هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، وليس ذلك إلا لله. هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن إلا بعلمه، ولا تستقيم حياة إلا بأمره وإذنه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال عبد العزيز الحراني: كان بين يدي قمح، فجاء طير فأخذ حبة وطار، ثم جاء فأخذ أخرى فاتبعته، فإذا هو يضعها في فم عصفور أعمى. من الذي علم عن هذا العصفور؟ من الذي يعلم عن حاله ومكانه؟ من الذي هذا الطير أن يأخذ هذه الحبة ويعطيها إلى هذا العصفور الأعمى؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أنت ممكن أن تساعدي أو تعطي من هم أمامك، لكن هؤلاء الذين في بطون البحار، النمل في جحورها، هذه التي تدب في الأرض ولا يعلم عنها أحد، هذه التي في أقصى الأرض لو لم يأتيها الماء أو الطعام لهلكت، من الذي يعلم عنهم؟ سبحانه الخبير: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني، لو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. هذا إيمانك، هذا علمك، أن الله عليم خبير، عليم بأسراري، خبير بحاجاتي، سميع بصير بالقلوب وما حوت. عندما نقرأ هذه الآيات ونعلم أن الله عليم خبير، يأتي في قلبي حاجات وأمور لا يمكن أن أتكلم بها، ولو تكلمت لن يفهموا. إذا أردت أن أقول عن حاجاتي قد يهمشوها ويعتقدوا أنها غير ضرورية، مع أنها قد تكون من الأمور الملحة في حياتك، فتأتي وتقولي: الذي أعطى وأمد كل من في السماوات والأرض والأراضين وما بينهما، هو عليم بأسراري، خبير بحاجاتي، سميع بصير بالقلوب وما حوت. الله يعلم ما في قلبك قبل أن تتحدثي، الله يعلم، حتى وإن خانك التعبير في ترتيب كلماتك، الله يعلم وجعك قبل أن تنزل دموعك. الآن أنت ممكن تكوني في غرفتك في مكان لا يراك فيه إلا الله، ولا يعلم ما في قلبك إلا الله، فعليك أن تناجي الخبير العليم بحاجاتك. قد نحتاج إلى تفاصيل في الكلام وترتيب الكلام لمن هم يعلمون الظاهر، ويقيسون الأمور بالأمور الظاهرة فقط، لكن الذي يعلم بتفاصيل التفاصيل في أوجاعك وألمك ما يعلمها إلا الخبير، الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه، خبير بكل حاجة معنوية وحسية، وبرحمته وحكمته يشبع كل حاجة لك. والله عز وجل خبير، له جنود السماوات والأرض يخبرونه بالوقائع لتحقيق الحكمة في الخلق، وهو عليم بالأشياء قبل إخبار الملائكة عنها وبعد الإخبار عنها، لكن من حكمته ورحمته يبشر العباد أنه مطلع عليم حكيم خبير حتى يطمئنوا حتى يسكنوا حتى يرضوا. قال ابن القيم رحمه الله: الخبير الذي انتهى علمه، الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. قال ابن القيم: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن إلا بعلمه، ولا تستقيم حياة أي شيء إلا بأمره. إذا كان سبحانه علمه وخبرته محيط بأدق الأشياء، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الليل وظلمات التراب وظلمات الأمطار وكل هذا، ويعلم مكان هذه الحبة، ويعلم الورقة وأين سقطت، ألا يعلم سبحانه همومك، أحزانك، أوجاعك، ما تحمليه من هم الرزق أو التعليم أو الأولاد أو غير ذلك؟ إن العقل لا يقف عاجزا حائرا أمام علم الله الذي أحاط بكل شيء، فهل يخفى عليه حالك ودمعك وألم قلبك ومعاناتك وانكسارك؟ إنه خبير بكل دمعة سقطت من عينك وبمن أنزلها وسيحاسبه، خبير بمن قهرك وسيجازيه، فلا تبثي شكواك لأحد غير الله. وإذا أردت أن تتكلمي مع الله فلا تحتاجي إلى ذكر التفاصيل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن لو أردت أن تتكلمي مع الناس، أنت تحتاجي إلى عدد من الجمل والترتيب واختيار الكلمات حتى لا يحدث كذا ولا يحدث كذا، وتحتاجي إلى جهد حتى توصلي هذا الذي في قلبك والذي يؤلمك والذي يوجعك، وقد لا يبالي الناس أو يشعروا أنه شيء عادي، أو هم لهم همومهم، يعني الناس مشغولة، كما أنت عندك هم أو هناك ما يشغلك، الناس هناك عندها ما يشغلها، فممكن أن تسمعك مرة مرتين ثم بعد ذلك قالوا توكلي على الله. فعلا توكلي على الله، يكفيك كلمات بسيطة، وهو سبحانه أعلم ما في قلبك، خبير سبحانه عليم، خبير بكل ما يدور في قلبك، خبير بكل ما يؤلمك، خبير بكل حاجاتك المعنوية والحسية، وسيعطيك إن أقصى ما يمكن، إن أقصى ما يمكن أن يواجه الإنسان من ألم وقسوة في حياته، من محن وابتلاءات، أن يتهم وهو بريء، وتكون جميع الأدلة ضده وهو لا يملك أن يبرئ نفسه. فكأنه يقال هذا فقط من البشر قصير العلم، سيحدث لك ذلك، أن تكون متهم وأنت بريء، أن تبرر وأنت لست متهم أصلا. أما مع الخبير فهو يعلم السر وأخفى، فلن نحاسب إلا على ما كسبت أيدينا، بل والله يبلغ عدله أن يقتص للكافر من المؤمن الظالم. فاطمئني، نامي وأنت مطمئنة، من يعلم تفاصيل الحياة وتفاصيل الأمور الخبير العليم. الناس تأخذ بالظاهر، تحكم على الظاهر، أما من يعلم الأسرار والبواطن؟ لا يعلمها إلا هو. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لا يجري شيء في الفلك والملكوت إلا بعلمه، لا يجري شيء في الفلك والملكوت ولا في السماوات ولا في الأرض إلا والله يعلم. وقال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ماذا قال القرطبي؟ قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه الرزق قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له. فليس ضيق الرزق هو أنك أنت هنت على الله، لا والله، ولا سعته أنك أنت عند الله كريم، بل الله الخبير العليم هو أعلم بما يصلحك، وهو أعلم بما قد يبعدك عن الله. وفي الحديث وإن كان أورده القرطبي وهو فيه ضعف لكن معناه صحيح: وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. فالذي يعلم بتفاصيل تفاصيل حياتك هو الله الخبير. قد تقولي: فلان عنده من الأموال وعنده كذا وكذا، ونحن الصالحين المصلحين لا نجد قوت اليوم. هل أنت عند الله أعلى مكانا من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا يمكن. إن أحب العباد إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. هل أعطاه المال؟ كان الهلال والاثنين والثلاث، ولا يوقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوى عنه الدنيا حتى يشغله في الآخرة، حتى لا يكون همك دنيوي. اعلمي أن قضية العطاء والمنع ليست لقضية مكانتك، أنك أنت عند الله غالي أو غير ذلك، بل لأن ممكن هذا المال أن يفسدك ويطغيك، الله خبير بذلك. تقولي: أنا أريد الولد ولم يعطيني الولد، لعل هذا الولد هو الذي سيكون سبب في طغيانك أو بعدك عن الله أو انشغالك عن الله. تقولي: هذا الزوج مع أنني صالحة قانتة عابدة، لكن هذا الزوج سيء. يقال لك: لو كان غير ذلك قد يكون هذا سبب في انشغالك عن الله وبعدك عن الله، فأخذ منك الدنيا وأعطاك الآخرة وأعطاك حب الله والانشغال بالله وعكوفك على ذكر الله. فقضية العطاء والمنع أتت من عند خبير، خبير ليس فقط عليم، هو عليم سبحانه وخبير بدقائق الأمور والبواطن والتفاصيل وعاقبة هذه الأمور، فيعطي ويمنع بعلم وخبرة، خبير بكل ما يقربك إلى الله فيعطيك، وسبحانه عليم خبير بكل ما يبعدك عن الله فيقصي ويبعد عنك. ولم يقترن اسم اللطيف إلا باسمه الخبير، لم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسم الله الخبير. فالله تعالى يطلع على بواطن الأمور ويلطف بعباده، فلا يقدر لهم إلا ما فيه خير، وقد يخفى على العبد هذا الخير فيقابل قضاء الله بالاعتراض: أنا أريد ولد، لا يوجد ولد، أنا أريد زوج ولا يأتي الزوج، أنا أريد مال والمال قليل، فالعبد يقابل قضاء الله بالاعتراض، ويخفى على هذا العبد أن هذا كان سيفسدك، يفسد دينك وإيمانك، كان سيشغلك عن الآخرة، كان كذا وكذا. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال ابن القيم: ما يبتلي الله به عباده من المصائب، ويأمرهم به من المكاره، وينهاهم عنه من الشهوات، هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل. وقد حفت الجنة بالمكاره، بما تكره نفسك، وحفت النار بالشهوات. إذن لماذا يبتلي الله العباد؟ لماذا يأمرهم بما قد تكره النفوس؟ ينهاهم عن الشهوات. هذه الطرق التي ستكون نهايتها الجنة والسعادة والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وهناك اجتماع بين اسمي الله العليم والخبير، من حيث أنهما تضمنا علم الله تعالى المحيط بكل شيء. نحن قلنا العليم والخبير تضمنا علم الله تعالى المحيط بكل شيء، لكن الخبير أدق من حيث علمه بخفايا الأمور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، والعلم بالظواهر لا شك أنها صفة مدح وكمال. الآن الذي يكون عالم هذا مدح، وإن كان ظواهر الأمور والشيء الظاهر لكنه يمدح على علمه، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر خبير بالبواطن. فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم، هذا الذي نريده، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط لكن ليس عنده حذاقة ومهارة، فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يقول الشيخ ابن عثيمين: الخبير متضمن لمعنى زائد عن العلم. لذلك من الذي يعلم ما في قلبك؟ الناس لها ظاهرنا، الناس تأخذ منا ما أظهرناه، لكن الباطن لا يعلم، لا يعلم ما في القلوب إلا الله العليم الخبير. قال تعالى تبارك وتعالى يصف نفسه: والله بما تعملون خبير، وهو الحكيم الخبير، والله بما تعملون خبير، وهو الحكيم الخبير. نعم، لا يعلم ما في القلوب إلا الله العليم الخبير. أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، بل وبالعالم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. يخبر بعواقب الأمور ومآلاتها وما تصير إليه، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الرحمن فاسأل به خبيرا، فالله عليم بظواهر الأمور خبير ببواطنها. حتى قبل ما يقع في قلبك شيء أو يتحرك أو تفكري أو حتى الخاطرة، الله يعلمها. خبير بالحقائق والمعاني، عليم لا يمارى أو يجارى، محيط لا يفوت عليه شيء ولا يخفى عليه ما توارى. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه الخبير، بل ربط اسمه جل وعلا الخبير بما يفعله ويعلمه ويصنعه الإنسان فوق 20 مرة. لماذا؟ ليحث على التقوى. تكرار ربط اسم الله الخبير بما يفعله العباد وبما يعلمه ويصنعه، وتكرار ذكر اسم الله الخبير حتى أنه كان فوق 20 مرة، ليقال له: اتق الله، اتق الله، اتق الله، لا ترى الناس منك الجمال والبهاء ويكون هناك في القلب ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. حث هذا العبد أن ينظر إلى أعماله باطنها وظاهرها، فمن زاد إيمانه باسم الله الخبير أصبح خبيرا بما يجري في عالمه. وما عالمنا؟ ما عالمنا؟ الله سبحانه وتعالى حثنا أن نتقي الله في ظاهرنا وباطننا. عندما علمت أن الله يعلم تفاصيل التفاصيل، بل ما لا يخطر على بالك والآن سيخطر، هو يعلم قبل أن يقع، قبل أن يتحرك هاجس أو خاطرة، الله يعلم ما سيتحرك وما سيقع في قلبك وما تفكري. لما تعلمي علم الله وأنه الخبير بالبواطن والظواهر، أصبحت الآن مؤمنة بهذا، وأصبحت خبيرة بما يجري في عالمك. ما عالمي؟ عالم الإنسان قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف بها القلب، التي لا يطلع عليها إلا الله وأنت، من غش وخيانة وإضمار الشر والحقد والتكبر وغير ذلك. فمن زاد إيمانه بهذا الاسم، اسم الله الخبير، أصبح خبيرا بما يجري في عالمه، وعالمه هو قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف بها القلب، من كثير مما يقع في القلوب لا يعلمها إلا أنت والله سبحانه وتعالى. غش، خيانة، مكر، دهاء، حقد، شر، هذا من يعلمه؟ لا يعلمه إلا الله وأنت. فمن تعلم أن الله ينظر إلى قلبها تخجل، تستحي من نظر الإله أن ينظر إلى إناءها وهو مملوء بالشر. والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور كما الناس، الناس يقيمون على جمال، على نسب، على حسب، يقيم الإنسان على ما ملأ الجيوب، لكن الله لا ينظر إلى الصور، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب والأعمال. فلا نجاة مع الخبير إلا لمن أقبل عليه بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فربنا عالم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، لا تعزب عنه الأخبار الباطنة. وكلنا يعلم قصة هذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به واتبعه. فعندما كان في غزوة خيبر كانت الغنائم، فلما قسم النبي جعل له قسما، وكان يرعى ظهور المسلمين، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القسم من الغنائم له، فأخذه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه. أنا اتبعتك يا نبي الله على أن أرمى بالسم ويأتيني في حلقي، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فما أن لبثوا قليلا نهضوا قاتلوا، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أصابه السهم، أين مكان ما أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن أرماها هنا في حلقي، وكان السهم قد دخل في حلقه. قال النبي: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ليس كالناس، الناس تمدحنا تثني علينا على ظاهرنا على ما ترى، لكن لا يعلم ما في القلوب إلا الله. أعمال الجوارح تتبع أعمال القلوب، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. طب يوم القيامة المحاسبة على ماذا؟ على ما يروه الناس من ظاهرنا من صلاة وقيام وصيام وخشوع؟ لا لا لا، هذا للناس، قد يثنوا علينا ويقولوا أنهم هؤلاء ملتزمين وكذا، لكن هذا ليس، لن يكون يوم القيامة. يوم القيامة المحاسبة على ما جاء في القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الخبير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك لا تطربي لمدح الناس ولا تجزعي لذمهم. الناس كلمة تجعلهم يرفعوك في أعلى عليين، وكلمة تجعلهم يضعوك في أسفل السافلين. طب أنا أريد أن أرضي من؟ أرضي الله. إرضاء الناس غاية لا تدرك، مهما فعلت، مهما فعلت بسيئة واحدة يمسح تاريخك، والله يمسح التاريخ الأسود كامل بحسنة واحدة، عمل فيه إخلاص، فيه إقبال. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ولا يعلم ما في القلوب إلا الله العليم الخبير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. إذا كان القلب عامرا بالإيمان عمرت الجوارح بالصالحات من الأقوال والأعمال، وإذا كان القلب خاويا من الإيمان ظهرت على الجوارح الشرور والآثام ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى سيخرج ما في بواطننا. لذلك ابن رجب يقول: ميتة السوء غالبا ما تكون دسيسة أخفاها العبد عن العباد وتركها لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نراجع أنفسنا، أن نطهر قلوبنا. إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطي على عمله، وإنك لترى عملا صالحا يعمله الرجلان كما قال العلماء، فيتقبل من أحدهما ولا يتقبل من الآخر. هذا يصلي فتقبل صلاته، وبجانبه رجل يصلي خلف الإمام ونفس الصلاة، لكن ليس له من صلاته إلا كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: عشرها، تسعها، ثمنها، وقد لا تقبل أصلا منه. وهما يصليان في نفس الصف خلف الإمام، الظاهر واحد، لكن ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. هل للظاهر؟ لا، لما وقع في القلب. هذا يتصدق فيتقبلها الله وينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، والآخر يتصدق فيردها الله عليه، بل وقد تكون سبب في عذابه. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. الله يعلم. إذا كان أبداها وكان يريد أن الناس تقتدي به، نعم ما هي، فهي أول ما تبرعت كل من يحبها تبرع خلفها، أخذت أجرها وأجر كل من تبعها. طب لكن من يعلم ما في قلبها؟ والله بما تعملون خبير. وقد تقوم بهذا العمل وهي تريد أن تشجع أخواتها، تدعوهم، وبعض الجالسين يقول: انظري، تحب الرياء، تحب السمعة، تحب إظهار العمل، انظري. فالآن هم أخذوا إثم وأخذوا الغيبة والنميمة، وهي الصالحة المصلحة، لكن لا يضرها، والله بما تعملون خبير. والعكس، قد يظهر الناس الصلاح ويظهر من السمت أنه يريد أن يظهر العمل لكذا وهو غير صادق، والله بما تعملون خبير. هذا الذي أنفق، ماذا عملت؟ يقول: أنفقت في سبيلك وتصدقت. يوم القيامة لما يسأله الله عز وجل، يسأله ماذا عملت؟ قال: أنفقت في سبيلك وتصدقت. فيقال له: لا، ولكنك تصدقت ليقال محسن منفق. فهؤلاء أول من تسعر فيهم النار، يؤخذ فيلقى في النار. قال جل وعلا منبها أهل الرياء: إن الله خبير بما يصنعون. فلا يهمك الناس، ولا كلام الناس، ولا ثناء الناس، ولا مدح الناس، ولا ذم الناس. في الأساس الأصل أن الناس ليس بعينك. إذا كنت من الموحدين الصادقين، امضي في طريقك، امضي في طريقك، تلقاء وجهك الله، رضا الله، والدار الآخرة، مدحوا، أثنوا، ذموا، المهم رضا الله ليس رضا الناس. إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى: والله بما تعملون خبير. يعني يمكن أن نعمل عملا لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب، وتكون النية ليست طيبة، فالله خبير بما نعمل. قد ندعي شيئا ونحن على خلافه، قد نريد شيئا في الظاهر لكننا في الباطن لا نريده، قد نرحب ونحن نبغض، قد يظهر البعض لنا الإخلاص والحب وهو خائن. طب حقيقة الأمر، وما في القلوب هي للخبير وحده الذي يعلم السر وأخفى. والله بما تعملون خبير. فالخبرة العلم بدقائق الأمور وبواطنها وبواعثها وبأهدافها البعيدة وبما يخامر فاعلها من مشاعر. ماذا وقع قلبك؟ لماذا تكلمتي؟ لماذا ذهبت؟ لماذا فعلت؟ كم قصة مرت علينا ممن وثقت بغيرها، أدخلتها بيتها وأكرمتها وجعلتها جزء من حياتها، فالظاهر لنا أنها طيبة، حبيبة، كريمة، تخاف علينا، هذا ما علمناه من الظاهر. لكنها مسكينة لم تتوقع أنها ستكون بسبب إحسانها وإكرامها، طبعا هذا لا يوجد فيه ندم أبدا، لأن من أحسنت الله سيكرمها، لم تكن تتوقع أن هذه الطيبة الحبيبة في الظاهر ستكون سبب في سلب سعادتها وتعاسة حياتها وخراب بيتها. لكن من يعلم؟ الخبير يعلم، وسيسقي كل ساق بما سقى ولو بعد حين. فليطمئن المؤمن ولا يندم على حسن ظنه، فهو مأجور، وليحمد الله الذي عافاه من صفات المنافقين. يا حبيباتي، يمر علينا من القصص ومن الحكاية حقيقة مؤلم. هم ما وثقوا إلا لصلاح الظاهر، وما وثقوا إلا لما نبديه من السمت والصلاح، فهذه تثق فيها لسمتها وورعها وخوفها، وتسمعها تتكلم بما يعني ينبئ أنها في باطنها إنسانة تقية نقية، ولا يأكل من طعامنا إلا تقي. وتأتي القصص وتبين لنا أن ظاهر الناس غير باطنهم، لكن يقال للعبد: لا تندم على أي شيء فعلته، كان من حسن ظن أو إحسان أو إكرام أو غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. ولنحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم. هذه صفات منافقين: إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر. هذه ليست صفات أهل الإيمان. لكن من يعلم حقيقتنا الذي يجعلنا الآن ما نفكر في فلان وفلان وفلان؟ لا تفكري في الناس، هذا الكلام مطلوب أن نفكر فيه في أنفسنا. كيف نصلح ما بيننا وبين الله؟ كيف نصلح قلوبنا؟ كيف نصلح أقوالنا؟ إنه الخبير ببواطن الأمور وبواعث الفعل، ذاك الذي يغض بصره أمام الناس ويتصنع، يحترموه، يوقروه، يجلوه، ثم إذا خلى بنفسه مد بصره إلى الحرم وانتهك المحرمات. هل يستطيع أحد أن يطلع على قلبه عدا الخبير البصير؟ امرأة تشكو ألماً، امرأة تشتكي ألم في موضع من جسدها، وليس هناك متخصص بشأنها إلا طبيب، وتثق به لسمعته العطرة، وله الحق أن يرى موضع الألم من المرأة، الضرورات تبيح المحظورات، لكنه إن نظر إلى موضع آخر لا تشكو منه، فهل على وجه الأرض جهة تكشف خيانة بصر؟ لا، طبيب جلست بين يدي وهي تحسن الظن أنه يتتبع موضع الألم، وإن فعل غير ما هو المطلوب لكشف الألم لن يعلم هذه الخيانة إلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الحديث الذي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ثوبان يقول يا رسول الله صفهم لنا، جلهم، لا نريد أن نكون منهم، أما إنهم إخوانكم. الله أكبر، إخواننا قيام وصيام، نعم، ومن جلدتكم، الذي يؤلم في الحديث أنهم من قائمين الليل، يأخذون من الليل كما تأخذون، لكن ما قصتهم طالما هم من أهل القيام؟ ما الحاصل؟ لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لم يهتموا بقضية الباطن، هذا الباطن أمره خطير. من علم أن الله خبير ببواطن الأمور مطلع عليه، أنت تعلمي أن الله عالم خبير ببواطن أمرك مطلع عليك، والله تستحي أن يراك فيما لا يحب. هنا تحسني عملك، تخلصي عبادتك، تخلصي قلبك من كل ما يبغض الله سبحانه وتعالى، حتى أنك تبدأ تتدرب أن لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في قلبك إلا بما يرضي الله، وهذه اللي تصل فيها لدرجة الإحسان، لا تسمع إلا ما يحب الله سواء يوجد ناس أو لا يوجد ناس، لا تنظر إلا لما يرضي الله سواء أمام الناس أو خلف الناس. أنا لا أراقب الناس أصلا، أنا أعلم أن الناس يروا مني ما أبديه، لكنني على علم أن الله خبير، خبير ببواطن أمري مطلع علي، أستحي أن يراني على شيء لا يحبه، فأحسن عملي وأخلص عبادتي وأخلص قلبي من الالتفات، وأتدرب في الخلوات والجلوات إلى أن أصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا بلغ العبد في مرتبة الإحسان حصل أحسن وأطيب ما في الدنيا. قال القشيري: من أدب المؤمن مع اسم الله الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأفعاله وأقواله وأعماله كان محترزاً في أقواله وأعماله وواثقاً بجميع اختياره، وأن ما قسم له لن يفوته، وما لم يقسم له لن يدركه. إذن أول ثمرة للاستقامة الرضا والاستسلام، أول ثمرات الاستقامة أن نرضى ونسلم، سواء كان شرعاً أو قدراً، أحكام شرعية أو قدرية. وثم نتأمل سر اقتران اسم الله اللطيف باسمه الخبير، ثم نتأمل سر اقتران اسم الله اللطيف باسمه الخبير، إذ باقتران الاسمين اللطيف والخبير نستدل على عظم رحمة الله وواسع فضله، فهو سبحانه خبير بعباده وبأعمالهم، ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم من خير أو شر، ومع ذلك يلطف بهم حتى مع ما يكون عليه من أعمال لا ترضي الله، يلطف بهم حتى مع ما يكون من معاصي، قائمين على ذنوب معاصي. وهو عالم، عالم أنك مذنب وعاصي، لكن لا يغلق الباب بلطفه. نعم هو عالم بدقائق الأعمال، عالم عن معاصينا وذنوبنا وآثامنا، ويقترن اسم الله اللطيف بالخبير لبعث روح الأمل والتفاؤل حتى نحسن الظن بالله. فالعبد يحدث نفسه، كيف أدعو الله؟ عندي الآن حاجة وأنا مذنبة. طب الآن أنا كل ما أستغفر أعود للذنب وذنوبي أصبحت كثيرة. فيأتي اقتران الله اللطيف بالخبير، يقال لك اطمئني، الله خبير بك وبعملك، ولا يخفى عليه شيء من أعمالك. اعترافك بذنبك فضيلة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عودي وتوبي وتفائلي، الله خبير يعلم أنك مذنبة. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وخبير عالم بتفاصيل ما تفعليه. لكن اقترانه باللطيف يعطينا أمل وحسن ظن بالله وتفاؤل أن نسأل الاستقامة والهداية والكفاية، وأن يحبب إلينا الإيمان ويبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان والدعاء والدعاء، إلى أن يصل اللطف بالعباد إلى أن يصبحوا من عصاة مذنبين إلى أئمة للمتقين. ثم نتأمل اقتران اسم الله الحكيم بالخبير، الحكيم بالخبير، لنعلم أن حرمانه عطاء وعقوبة نعماء وبلاؤه دواء. لما ننظر أن الله حكيم يعلم عن بواطن الأمور وتفاصيل الأمور في حياتك، وأجرى عليك من الأقدار، هناك حرمان، هناك ما يؤلمك، لكنه حكيم يضع الشيء في موضعه فتطمئني أن الذي أجرى علي هذه الأقدار حكيم خبير. فحرمانه عطاء وعقوبته نعماء وبلاؤه دواء. كم ابتلانا عز وجل فداوى ما في قلوبنا، وكم وقعت علينا عقوبات أيقظتنا من الغفلات فكانت نعماء، وكم حرمنا من أمور شكرنا الله بعد ذلك أننا حرمنا منها. كنا نقول واصرف عني شر ما قضيت، وكثير بكينا على مفارقة بعض الأشخاص والأماكن، تبكي على عمل معين ثم تحمد الله بعد ذلك أنها تركته. يفارقها شخص وتبكي ثم تحمد الله عز وجل وتقول الحمد لله الذي عافاني، ما كنت أعلم كذا وكذا وكذا. كم من الذي نزل عليها بلاء وكان مؤلما وقاهرا أيقظها من غفلتها عن الله وعن طريق الله وعن محبة الله، الناس سبقوها في حفظ القرآن وسبقوها في العلم، ثم أتى هذا البلاء وأيقظها فلحقت بالركب وحمدت الله أنها ما بقيت على غفلتها. حكيم خبير، حرمانه عطاء وعقوبته نعماء وبلاؤه دواء. كل أفعاله حسنة سبحانه، أفعاله حكمة ومصلحة ورحمة، إن أعطى بفضله ورحمته وإن أمسك بعدله وحكمته. قرن اسم الحكيم بالخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة، حكمة الله عز وجل عن خبرة وعلم ببواطن الأمور. وعلى هذا قد تكون هناك أمور خفية على كثير من الناس، لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. حكمه الشرعي، فجميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة، لأن الله عز وجل حكيم خبير. ما الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا؟ والذي ليس بخبير ولا يتعلم عن الله ولا يعلم أن الذي حكم وأجرى الأحكام الشرعية هو الخبير الذي يعلم بواطن الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعترض على تشريعات الله سبحانه وتعالى، يعترضون على الحجاب، يعترضون على منع الربا، يعترضون على منع الاختلاط، واعتراض وحجج واهية، وقد تكون لقاءات تستمر ساعات حتى يبث سمومهم في عقول الناس. من الذي قال الحجاب؟ الحجاب فقط لأمهات المؤمنين، يعني نخرج إلى الشارع متعريات، حتى أن الملوك والأمراء لا يتعروا. ما المطلوب؟ لماذا تلقي على الناس شبهات؟ هل هذا كلامك أتى من دليل شرعي؟ هذا كلام من الهوى. ولماذا الرجل له التعدد؟ وخرجت نائبة في وقت من الأوقات طالبت بتعدد النساء. الحكيم الخبير هو الذي حكم أن النساء لا تعدد لهم. كيف يدخل ماء الرجل على الرجل في رحم الإمرأة ويصبح هناك اختلاط في الأنساب؟ كيف يكون هذا؟ الذي وضع الأحكام، الذي أمر بالأحكام الشرعية، الحكيم الخبير. ما عليك إلا أن تكوني سامعنا وأطعنا. إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله، وإعانة كي تطمئن قلوبنا ويقوى إيماننا. طب إذا ما تبين لك الحكمة، يكفيك أن الله حكم. طب والأحكام القدرية، ارتباط اسم الله الحكيم بالخبير بما أجرى علينا في حكمه القدري. هذه الأقدار تجري على الخلق لمصالحهم، وكلها دافعة لهم لأجل ماذا؟ حتى لو آلمت، حتى لو أوجعت، كلها تدفع الناس للتوحيد، لأجل أن يكون منها الانكسار والذل لرب العالمين، فينالوا الخير العميم، ولا تفوتهم رحمة رب العالمين، ليكون رجاءنا برب العالمين عظيم، وليكون انكسارنا وذلنا ووقوفنا ببابه هو الأمر العظيم اللي يشغلنا. لا يشغلك ما أصابك من بلاء، ما يشغلك هذا الذي ابتليت بأحد سليط اللسان، أو بزوج سيء، أو بولد أسأل الله يحمينا وإياكم من هذا، ولد عاق، أو في الوظيفة تسلطت عليها الإدارة، ما يشغلوك. الله ينزل الحاجات لتنشأ العبادات. كل ما الله أجراه من فقد ونقص، سواء في الأنفس أو الأموال أو غير ذلك مما يؤلمنا، هو دفعا لنا للانكسار والذل والوقوف بباب الله، وحتى نعلم أنه القاهر فوق عباده. إذن حكمه القدري سبحانه عن خبرة، خبير، عالم بما يصلحنا، عالم بما يصلح قلوبنا وجوارحنا، قاهر فوق عباده. فمن لجأ إلى الله في أزمته، في كربه، قهر الله عدوه ودفع الشر عنه، لا يقع في قلوبنا ضعف، ولا يقع في قلوبنا شيء من الذل لغير الله، بل نعلم أن الذي أجرى علينا هو الله الحكيم الخبير العليم، نرضى ونسلم، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أنزل الله ولا أجرى علينا إلا ليصلحنا. قال تعالى في سورة آل عمران في الآية 53 بعد 100، فأثابكم غما بغم، الغم ثواب، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فأثابكم غما بغم، هل الألم ممكن يكون ثوابا من الله وإصلاحا؟ نعم، قد يصيب عبدا صالحا بلاء عظيما فنقول لما أصيب وأعماله طيبة وصالحة؟ نحن لا نعلم، لكن الخبير يعلم. لم يسق الله له هذا البلاء إلا لحكمة بالغة ورحمة به. ربما كان هذا الذي نتكلم عنه المؤلم الموجع هذا الذي سيصلحه ويجعله من المحسنين، كما أن الطبيب الجراح يستأصل من المريض ما قد يهلكه، ولله المثل الأعلى. فطبيب السماء خبير بما يهلك إيماننا من متعلقات وأمراض، فيسقينا المر فتكون عاقبته أحلى من العسل، يحدث جرحا يزيل به خبثا فيحل مكانه حبا وخوفا ورجاء وأملا بمكان عاليا في جنات النعيم. كم من البلاءات ردت الناس إلى الله. الله سبحانه وتعالى أرسل لهم رسل وبشير ونذير، وسمعوا الآيات، ولا زالوا متمسكين بالمعاصي ومتمسكين بما هم عليه من حالهم الأعوج. والخبير يعلم أن هذا لن يصلح الدعوة والكلام والمواعظ، ولن يصلح إلا شيء يقطع العلائق من قلبه، المتعلقات التي استمرت عمرا طويلا، فيجري عليه صحيح الآن الظاهر أنه مؤلم، لكن هذه العملية المؤلمة استأصلت من جذور قلبه حب الدنيا والشهوات ونزغات الشيطان والميل إلى الدنيا والركوع لها والسجود للدرهم والدينار، فحل مكانه الحب والرجاء والخوف وحب القرآن والعبادات، وبهذا البلاء أصبح هو من الصادقين المخلصين الموحدين. فالمسلم الذي يرضى بربه خبيرا بأمره هاديا لعمله وكيلا على نفسه، هذا المسلم يسلم يرضى بربه خبيرا بأمره هاديا لعمله وكيلا على نفسه، هو هذا الموحد لله حقا في اسمه الخبير، ترسخ في قرارة نفسه أن ما كتب في اللوح المحفوظ سوف يناله، ومن ثم تهون عليه الأمور، يركن بإيمانه إلى اللطيف الخبير جل وعلا سبحانه جل جلاله. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وهل هذا علمناه أو عرفناه إلا بعدما أجرى الله علينا من الأقدار التي أدبتنا وعلمتنا وقومت فينا إعوجاجنا من قلوبنا إلى سلوكنا إلى حياتنا؟ خرجوا مساكين، ما ذاقوا أطيب ما في الدنيا. ما أطيب ما في الدنيا؟ محبة الله والأنس به. متى أنت كان لك أنس بالله إلا بعدما أتى هناك ما يوجعك وأجرى عليك من الأقدار، بيّن لك حقيقة الدنيا وحقيقة الناس وحقيقة كل شيء، وأنه ليس لك منها إلا حب الله والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته، وأصبحت هذه جنتك في الدنيا. وقال آخر: من قرت عينه بالله تبارك وتعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. فهؤلاء لما علموا أن الله الخبير المطلع على خلجات الأنفس وخواطر القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور، استقامت حياتهم وخشعت جوارحهم وطابت أقوالهم وحسنت سريرتهم. هؤلاء الذين رضوا بالله ربا، رضوا بالله ربا خبيرا هاديا وكيلا، رضوا عن الله في أقداره وشرعه، علموا أن الله الخبير المطلع على خلجات الأنفس وخواطر القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور، استقامت حياتهم وخشعت جوارحهم وطابت أقوالهم وحسنت سريرتهم. والعبد المؤمن إذا أخذ حظه من اسم الله الخبير جل وعلا أصبح في معية الله، وإذا أصبح في معيته يرفعه ويطهره ويجعله مشغولا بهذه المعية عن غيرها، ويجعله في حذر دائم وخشية دائمة أن يعصي الله أو يغضب الله. ما يشغلك الأشخاص، ما يشغلك نوع البلاء، ما تعدي تفكري دائما أنت فعلت وأنت فعلت، ودائما تريد أن تقيم الحجة على من أمامك، وتريد أن تتكلمي عن البلاء وتعيد القصة. هذا كله سيؤلمك، سيزيد ألمك، سيزيد بلائك، لن تستفيدي شيء من الناس. ماذا سيفعل لك؟ هل سيغير لك واقع؟ هل سيرفع عنك الظلم اللي وقع عليك؟ لا، الإجابة لا. طيب، هذه الأقدار الأصل تجعلك في معية الله، لما تعلمي أنه لن يكون إلا ما شاء الله، فهذا الذي يجريه الله علينا الخبير يعلمنا أن نكون في المعية، مشغولين به، كيف نطيع، كيف نسبح، كيف نوحد، قائمين، ذاكرين، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا حالك. المهم أن نحذر من أفعالنا وأقوالنا، أن نحذر أن نغضب الله في أي شيء. ثم الله بعد هذه المعية وبعد أن يقع في قلبك أنه من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد، يكفيه الله هنا لما رضي بالله ربا مشرعا حكما، رضي عن الله في أقداره، سواء كانت هذه الأقدار شرعية أو قدرية، هنا يكفيه الله دنياه ويجعلها تأتيه راغمة، ويجمع شمله ويبارك له في كل رزقه، ولا يعرف الضيق والهم والشيطان إليه سبيلا، مشغول بالله، محب لله. البلاء موجود، موجود، لكن أنا انشغلت عن البلاء بالله، أنا انشغلت وأشغلت نفسي عن الحديث بالبلاء بالحديث مع الله، أناجيه، أدعوه، أبكي بين يديه، أسبحه، أتلو كتاب الله ليلا نهارا. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. طب ما آثار إيمانك باسم الله الخبير؟ ما آثار وثمار الإيمان باسم الله الخبير؟ يجب أن نجني ثمار من دراسة هذا الاسم العظيم. ماذا جنينا اليوم من دراسة اسم الله الخبير؟ لماذا خرجنا؟ ما هو التطبيق العملي؟ ما تأثيره على سلوكي وحياتي وعقيدتي؟ واحد، إن من علم أن الله خبير بأحواله احترز في أقواله وأفعاله، أصبح محاسباً نفسه عن كل صغيرة وكبيرة، مستشعراً مراقبة الله إليه في جلواته وخلواته، فلا يحب أن يطلع الله من سره إلا ما هو أحسن من جهره. إذن من علم أن الله خبير بأحواله، احترز في أقواله وأفعاله، أصبح يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، استشعر مراقبة الله له في الجلوات والخلوات أمام الناس وفي عدم وجود الناس. المهم رضا الله، لا يحب أن يطلع الله من سره إلا ما هو أحسن من جهره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذن أولا سأراقب الله في أقوالي وأفعالي، حتى فيما يقع في قلبي. فلا يتحرك في قلبك متحرك إلا برضا الله، ولا يقع في قلبي ولا في هواجزي ولا خواطري إلا ما يحب الله. ثانيا، من علم أن الله خبير يحذر من الذنوب ومن المعاصي، وخاصة ما كان في الخلوات، لأن ذنوبه ممكن تكون سبب في هلاكه وذهاب حسناته. هؤلاء الأقوام الذين يأتون بحسنة أمثال الجبال، ومن منا عملت أعمال أمثال الجبال؟ من منا؟ ولكن انظروا إلى يقال لك كم هو عمل من الأعمال واجتهد. إذا خلى بمحارم الله انتهكها، وإلا كان هو قائما صائما وغير ذلك. لكن لماذا تصبح يوم القيامة هباء منثورة؟ لأنه هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. إذن سأكون في حذر من أقوالي وأعمالي. لا تسمعي إلا ما يحب الله، لا تقولي إلا ما يحب، لا تنظري إلا لما يحب. كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا هو المؤمن، لا يتحرك إلا بمراضي الله، سواء أمام الناس أو بغياب الناس. إذن سنحذر من الذنوب، لأن الله مطلع، سنحاسب أنفسنا على كل صغيرة وكبيرة. ثالثا، ينبغي للمسلم الموقن بعلم الله وخبراته المحيطة أن يرضى ويطمئن إلى اختيار الخبير والثقة به، فإن أثر اسم الله الخبير في سلوك العبد يتمثل في اعتماده على اختيار ربه في كل صغيرة وكبيرة من أمري. سأرضى عن الله، ومن رضي فله الرضا. سأرضى عن الله في كل ما يجري، حتى لو كان أمر من العلقم حتى لو كان وخزه أصعب من الشوك. لماذا؟ لأن الله خبير، لأن الله هو الذي اختار، لأن الله هو الذي أجرى. سأرضى عن ربي في كل صغيرة وكبيرة. فطالما آمن العبد بأن الله هو الخبير سلم له جميع شؤونه وسلم لله مطلق التدبير. خذ يا ربي منا ما شئت من أموالنا وأولادنا وأنفسنا، ارضى عنا، كما تسمع دائما من النساء المرابطات كم يتألم بالتأكيد في فقد الولد وغيره، لكن العبارات اللي يتكلم فيها تدل على أنهم مؤمنين موحدين راضين عن الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن أهل التوحيد، هذا شأن أهل التوحيد واليقين، أن لا يخالف مراد الله وتدبيره، لا يقولون لشيء كان، يعني أجراه الله لما كان. وهذا الذي قاله ابن عباس: لئن أعض أو أمسك على جمرة فانتطفئ في يدي أهون علي لأن أقول لشيء أراده الله لما لو كان غير ذلك، أو كما قال ابن عباس. فهؤلاء أهل اليقين والتوحيد يرضون على الله في كل أحوالهم، بل يسلم إليه أمورهم ثقة في كمال تدبيره، سواء كان هذا تدبيرا يتعلق بتوحيد الربوبية وتصريف الأمور كالإيجاد والإمداد، المنع والعطاء، الرزق على مقتضى حكمته سبحانه فيما يجريه علينا في البلاء وغير ذلك، في الأقدار، في الأرزاق، أو كان تدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية وما أمرهم به أو نهاهم أو ندبهم أو دعاهم. يكفي أن يقال لك قال الله حتى تقولي سمعنا وأطعنا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تقولي سمعنا وأطعنا، هذا يكفي. لا تجادلي، لا تدخلي في نقاشات في أحكام شرعية وأنت تعلمي أن الذي شرع هو الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى الشرع إما كتاب وإما سنة، وهو سبحانه خبير يعلم ما يصلح قلوبنا وحياتنا، سواء كان اجتماعيا أو سواء كان على أمور مالية أو معاملات. الله سبحانه وتعالى أجرى الأحكام وأمر بالأحكام الشرعية بما يصلحنا. لما نقول حرم الله الزنا، هل هناك عقل سوي يقبل به؟ حرم الخمور، هل ذهاب العقل شيء جميل؟ لذا نهى عنه، نهى عن الربا، جميع الانهيار الاقتصادي وراءه أموال ربوية ومعاملات ربوية. نرضى نسلم حتى لو لم نعلم الحكمة، لكن أنا أقول نحن نعلم أيضا كثير من مما أمر الله به، نعلم الحكمة منه، حكيم عليم. طب أمرنا بالحجاب ستر وعفة وطهارة، أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. رابعا، يجب على المسلم أن يجعل الله وكيلا له ويتخذه كفيلا. فكل من وحد الله في اسمه الخبير لزمه أن يجعل الله وكيلا له وكفيلا عليه، فنعم المولى هو سبحانه ونعم النصير ونعم الخبير. والله عز وجل إذا تولى أمر عبد بجميل عنايته كفاه وأغناه وأسعده في الدنيا والآخرة. والله سبحانه لا يضير من عباده كثرة المطالب، كما أنه لا يعجزه كثرة الإلحاح والسؤال. إذا نسأل فالله، فلنكثر، قال فالله أكثر، نسأل ونطلب وندعو ونبتهل. ومن اعتمد في قلبه أنه لن يأتي بالخير إلا الله ولن يدفع الضر إلا الله، وكان هذا اعتقادك أن الله خبير، إن أعطى بفضله ورحمته، إن أمسك بعدله، انظري إلى الكفاية والعناية والغنى، يغنيك ويعطيك ويسعدك في الدارين. خامسا، من آثار وثمار الإيمان باسم الله الخبير، أن الإيمان بأن الله خبير بأعمال عبادي وأقوالهم وما يجول في صدورهم من خير أو شر، كما قال تعالى: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يوقن العبد أنه مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله منه خافية، يراقب الله في جميع أحواله وخواطره وقلبه بتهذيب سره وتطهير باطنه ويخلص في أعماله. سادسا، من آثار الإيمان باسم الله الخبير في سلوك العبد ألا ينازع العبد ربه في تدبيره وشرعه أو قضائه وقدره، بيقينه أنه الملك الخبير القادر القدير القابض على نواصي الخلق المتولي شؤون الملك، وتيقنه مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله، أن أفعاله لا تخرج عن العدل والحكمة والفضل والرحمة. سابعا، الإيمان بأن الله تعالى خبير بأعمال العباد يورثنا ماذا؟ يورثنا أعظم العبادات القلبية، يورثك الخشية والخوف والحياء، يورث العباد الرجاء والأنس بالله، تريدي أي لحظة تختلي بالله، تناجي الله، تزيد ركائز العبودية في قلبك، المحبة والخوف والرجاء الحياء. هذه العبادات ليس بالسهل أن تكون موجودة في قلبك، بل هذه تكون بالاكتساب مرة على مرة. هذه العبادات تحتاج مجاهدة حتى تصل إلى أعلى الدرجات فيها، ثم بعد ذلك إذا وصلت إلى أعلى الدرجات في الخشية والمحبة والخوف والرجاء والحياء، هذا سيورثك أنسا بالله، ولو تخلى عنك كل العالم لن تستوحشي، لأن أنيسك الله سبحانه وتعالى، أنسك بالله، ولأنك موقنة أنه الخبير بحالك، يعلم سرك وجهرك، يسمع تضرعك، خبير بحاجاتك، فلا أحتاج أحد، ولا أحتاج للتذلل لأحد، ولا أحتاج لوصف حالتي، بل أنا أختلي في بغرفتي في ركن لي، ساجدة باكية شاكية مستأنسة بالله متكلمة، أبث حزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالخلاصة أنه سبحانه خبير بسرك وجهرك وسرك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفياتك والذي تبغيه من عملك، وأنك أنت في قبضته، أنت مكشوفة أمامه، ولا تخفى على الله منك خافية، علانيتك كسرك وجهرك كسرك، فهذا يجعلك تستقيمي على طاعته وألا تخشي أحد إلا الله. وآخر شيء، كما ينبغي على المؤمن أن يحرص أن يكون اعتماده في كل اختياراته على ربه في كل صغيرة وكبيرة، يجعل حوله وقوته واعتماده وثقته وتوكله على ربه الحكيم الخبير، فيستخير إيمانك أنه عالم بالسر وأخفى، يجعلك تستخيري في كل أمورك حتى فيما تعتقدي أنه هين، حتى لو كان في ملح الطعام، يا موسى اسألني ملح طعامك واسألني شعث نعلك وإن كان فيه ضعف. حث النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد موفق على اللجوء لله، لعلمك أن الله عليم خبير عند إقدامك على أي أمر مستقبلي، لا دراية لك بالعاقبة، كمن يرغب في سفر أو زواج أو وظيفة أو حتى الذهاب لزيارة، في بعض الأحيان تذهبي إلى زيارة أنت ما تريدي إلا الخير وقد يحدث هناك شر، فالأفضل أن نستخير. إذا كان هناك خير سيقربه، إذا كان هناك شر سيصرفه. من الناس تعتقد أن الاستخارة لابد أن يكون فيها رؤية، لا، ليس بالضرورة يكون هناك رؤية. الاستخارة معناه أن الله سيقرب منك الخيرات ويبعد عنك الشر، كل خير يفتح لك أبوابه وكل شر يصرف عنك، هذا معنى الاستخارة. والتي علمت أن الله خبير وجعلت اعتمادها وثقتها وتوكلها في الاختيار على الحكيم الخبير، ستصلي الاستخارة قبل أن تتحرك إلى أي عمل، وليس بالضروري كما قال بعض العلماء الصلاة، لأن هناك ورد في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كنت في مركبتك والآن عندك في طريقك لشيء ولا تعرف إذا كان هو خير أو شر، قولي اللهم خير لي، هذا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم خير لي، أي استخذ، أي اختر لي يا رب العالمين، اللهم خير لي، أي اختر لي يا رب العالمين ما فيه خير في ديني ودنياي، وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الاستخارة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب خبير سبحانه. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسمي أمري خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فهنا يظهر أنك متوكلة مؤمنة، جعلت الله سبحانه وتعالى يختار لك في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، لأنه الخبير هو الذي يعلم ما يصلحك ويصلح حياتك. وبهذا نخرج من هذه المحاضرة أن كل استقامة الحياة بالعلم عن الله ومحبة الله، استقامتنا بالتعلم عن أسماء الله الحسنى. حقيقة لما تتعلم هذه الأمور تصبح المسافات أقصر لله سبحانه وتعالى. لا نحتاج مراقبات ولا كاميرات، لا نحتاج الذي يفعلوه الآن، مراقبات في كل مكان، كاميرات. أصبحت الناس كلها خائفة. مجرد أن تعلمي أن الله خبير سيقوم سلوكك وأقوالك وأعمالك، لن يصدر منك إلا الخير. خبير بسرك وجهرك، سرك وعلانيتك، خلوتك وجلوتك، بواعثك وخواطرك، لن تتحركي إلا بخير. ستستقيم حياتك، ستصبح من الذين أنعم الله عليهم، فما تفعلي إلا خيرا ولا تقولي إلا خيرا. ثم لما تستخير الله وتعتمدي على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هنا أصبحنا بالفعل من المتوكلين العالمين بالله العاملين بما أمر الله سبحانه وتعالى. فاستخيروا ربكم يا حبيباتي، فلنستخر الله ونرضى باختياره لنا، لنحرص على محبة الخبير، لنخضع لأمره، لننقاد بشرعه، لنرضى بحكمه، لنفوض له أمورنا وحده، ولنحذر من غضبه، ولا نجعل الله أهون الناظرين إلينا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا وأخواتنا الحبيبات مضلات الفتن، وقنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأسعدنا بتقواك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نستغيث بك أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم انصرهم من عندك نصر عزيز المقتدر. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، في أعلى الجنات جنة الخلد. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.